أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث، إنا قد نتصور شخصا كان موجودا ونحكم عليه بحكم خارجي، كما أننا نحكم على جسم قد فني أنه كان صلبا ثقيلا متحركا، فيلزم أن يكون صورته الذهنية والشخص الخارجي واحدا بالعدد. كان الكلام في الوجه الثاني الذي استدل به لإثبات الوجود الذهني. قلنا بأنه أشكل على هذا الواجه بإشكالين أشرنا إليهما فيما سبق. أما الإشكال الثالث الذي هو أشبه منه بالمعارضة، هو أنه يحاول هذا المستشكل أو المعترض أن يقول بأنه كما استدللتم بالقضية المحصورة لإثبات الوجود الذهني، نستدل بالقضية الشخصية لنفي الوجود الذهني. وكيفية الاستدلال قياس استثنائي، بيانه هو أنه لو كان للقضية الشخصية أو في القضية الشخصية يتحقق وجود ذهني للموضوع، للزم أن يكون الواحد كثيرا والتالي باطل جزما، كما هو واضح، لأنه يستحيل أن يكون الواحد كثيرا، إذن فالمقدم مثله. أما بطلان التالي وبطلان اللازم فواضح لا يحتاج إلى بيان، لأنه يستحيل أن يكون الواحد كثيرا. وأما بيان الملازمة فبهذا النحو، وهو أنه إذا قبلنا في القضية الشخصية أن الموضوع خارجي، ذكرنا بالأمس أن القضية الشخصية هي أن يكون الموضوع جزئيا حقيقيا، فإذا فرضنا أن هذا الجزئي الحقيقي له هذا الحكم من قبيل أنه الجسم ثقيل أو الجسم متحرك، فإن الحركة والثقل والصلبية ونحو ذلك ليست هي أحكام هذا الموضوع بوجوده الذهني، وإنما هي أحكام الموضوع بوجوده الخارجي. فإذا فرضنا أنه كان لهذا الموضوع وهو الجسم وجودا آخر يتصف بنفس هذه الصفات، لا بد أن يكون عين ذلك الوجود حتى يتصف بهذه الصفات، لأن هذه الصفات صفات ماذا؟ صفات الموضوع الخارجي. فإذا قلنا بمقتضى قاعدة الفرعية، ماذا؟ ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، أن هذا الموضوع الخارجي له وجود ذهني حتى تترتب هذه الأحكام، هذا الوجود الذهني لابد أن يكون عين ماذا؟ عين الوجود الخارجي حتى تترتب عليه هذه الأحكام، فيلزم أن يكون الواحد وهو الموضوع ماذا؟ كثيرا، يعني تارة موجود بوجود خارجي وأخرى موجود بوجود ذهني. إذن لو قلتم أن وراء هذا الوجود الخارجي للموضوع وجودا ذهنيا للموضوع، والمفروض أن هذه الأحكام أحكام ماذا؟ أحكام ذلك الموضوع وتترتب عليه، إذن لابد أن يكون للموضوعان ماذا؟ وجودان، يعني لموضوع واحد حقيقة يكون هناك تعدد وكثرة. وهذا معنى أنه لو كان لهذا الموضوع وجود ذهني للزم أن يكون الواحد كثيرا، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذا هو البيان أو الاعتراض الذي ذكر في المقام. لذا قلنا في المقدمة أن هذا البيان هو بالمعارضة أشبه منه بالإشكال والاعتراض، لأنه لا يريد أن يشكل على الوجه السابق، وإنما يريد أن يعارض الوجه الثاني بأنه نستدل على عدم إمكان الوجود الذهني. في مقام الجواب عن هذا الإشكال أو المعارضة وجد جوابان. الجواب الأول وهو الذي اختاره البعض كما يقول الآخوند ملا صدرا، وهو قبول اللازم، وهو أنه ما المحظور أن يكون الواحد كثيرا، وهذا أتصور واضح الفساد، لذلك قال وهو فاسد جدا لا يحتاج إلى بيان. أما الجواب الحق في المسألة قال بأنه أساسا نحن لا ندعي بأن المحمول واحد حتى يكون الموضوع ماذا؟ واحدا، بل كما أن الموضوع يتعدد المحمول أيضا ماذا؟ يتعدد. من قال لكم أننا نريد أن نقول هذا المحمول الواحد الخارجي إذا حمل على موضوع خارجي وموضوع ذهني يلزم وحدة الكثير؟ لا، ليس الأمر كذلك. فكما أن الموضوع له وجود خارجي وله محمول وحكم خارجي يسانقه، كذلك المحمول له وجود ذهني كما له وجود خارجي، ولكن هذا الوجود الذهني إنما هو حكاية عن الواقع الخارجي. طبعا هنا ده نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الوجود لا عن الماهية، لذا عبر بالحكاية. المراد من الحكاية مو نظرية الحكاية، وإنما المراد هنا أن هذا الوجود يحكي ذاك الوجود، يعني هو مرآة لذلك الوجود. هذا فيما يتعلق بالإشكال الثالث. قال الثالث: إنا قد نتصور شخصا، يعني في القضية الشخصية، في القضية الشخصية بعد الموضوع ذكرنا فيما سبق أن الموضوع في القضية الشخصية هو الشخص أو الجزئي الحقيقي. إنا قد نتصور شخصا كان موجودا ونحكم عليه بحكم خارجي كما أننا نحكم على معلم، كما أننا نحكم على جسم قد فني أن ذلك الجسم ماذا كان؟ كان صلبا ثقيلا متحركا. من الواضح أنه الثقل والحركة والصلب ونحو ذلك هذه أوصاف ذهنية لأوصاف خارجية، أوصاف خارجية لجسم خارجي. طب إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أن هذا الجسم له وجود ذهني أيضا يلزم أن يكون محكوما بهذه الأحكام، فعين هذا الجسم لابد أن يكون عين في الذهن، فيلزم أن يكون الواحد كثيرا. قال فيلزم أن تكون صورته، يعني صورة الجسم، فيلزم أن تكون صورته الذهنية والشخص الخارجي يلزم ماذا؟ أن يكون واحدا بالعداد. لماذا لابد أن يكون واحدا؟ قال لأن هذه الأحكام، يعني الحركة والثقل وكونه صلبا، إنما هي لأي شيء؟ ها؟ للوجود الخارجي. فلو كان لهذا الوجود الخارجي والشخص الخارجي وجودا ذهنيا يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأن هذه الأحكام إنما كانت للشخص الخارجي، والتالي باطل، يعني أن يكون الواحد بعينه كثيرا لكنه محال بالبديهة. إذن إثبات أن يكون لهذا الجسم في القضية الشخصية وجود ذهني هذا محال. في مقام الجواب قال وجد جوابان والتزم بعضهم في الجواب اتحادهما بالعدد. نعم، من حيث العدد يكون الواحد كثيرا. قال إن الشخص الخارجي مع تشخصه الخارجي وتعينه العيني مع كونه متشخصا بوجود خارجي يوجد أين؟ يوجد في الخيالات، يعني يوجد في الذهن. يقول وهذا باطل لماذا؟ وهذا فاسد جدا. لماذا؟ لأن الوجود يساوق التشخص، ومع تعدد الشخص يتعدد ماذا؟ يتعدد الوجود. هذه قاعدة ذكرناها مرارا، أن التشخص يساوق الوجود أو لازم للوجود على الاختلاف في المبنى. أن التشخص هو هل هو مساوق للوجود أو أنه لازم مع الوجود، سواء كان هذا أو ذاك، فمع تعدد الشخص والتشخص يستحيل أن يكون ماذا؟ يستحيل أن يكون الوجود واحدا. قال وهذا فاسد جدا، فإن الذات الواحدة لا يكون لها إلا وجود واحد، كيف والوجود إما مساوق للتشخص هذا على المبنى الحق، أو متحد مع التشخص هذا على المبنى الغير الحق في المسألة. ومع تعدد التشخص والشخص يتعدد ماذا؟ يتعدد الوجود. إذن هذا الجواب لا يمكن قبوله. إذن ما هو الجواب؟ يقول أنتم أردتم أن تثبتوا، التفت جيدا، أردتم أن تثبتوا من وحدة المحمول وحدة ماذا؟ وحدة الموضوع. قلتم ولو كان له وجود آخر للموضوع يلزم أن يكون الواحد كثيرا، ولكن من قال لكم أن المحمول واحد؟ كما أن الموضوع يتعدد بوجود خارجي وبوجود ذهني، المحمول له أيضا ماذا؟ له وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني. يعني خلاصة الاعتراض أن المحمول واحد حقيقة، فلا بد أن يكون الموضوع واحد حقيقة، فلو تعدد يلزم أن يكون الواحد كثيرا. والجواب أن المحمول ليس واحد حقيقة، بل كما أن الموضوع متعدد بحسب الوجود الخارجي والذهني، المحمول أيضا متعدد. قال بل الجواب أن يقال إن المحمول الخارجي أيضا كالموضوع له، كالموضوع الخارجي له ماذا؟ كالموضوع له صورة ذهنية. من قال فقط لكم أن الموضوع يتعدد مع وحدة المحمول حتى تقولون يلزم وحدة الكثير أو كثرة الواحد؟ بل كما أن الموضوع يتعدد المحمول أيضا يتعدد، له صورة ذهنية مطابقة للأمر العيني متحد مع الموضوع الذهني. يعني كما أن المحمول الخارجي متحد مع الموضوع الخارجي، كذلك المحمول الذهني متحد مع الموضوع ماذا؟ الذهني. زيد قائم في الخارج، القيام متحد مع زيد، وفي الذهن أيضا صورة القيام متحدة مع صورة زيدين. لكن المنظور إليه، يقول ولكن الفرق بين القضية التي محل الكلام ويعني القضية الشخصية التي الموضوع خارجي والحكم خارجي، وبين هذه القضية التي هي في الذهن، الفرق بينهما أن هذه القضية ليس الحكم فيها لزيد بما هو في الذهن، بل القيام هو حكاية عن القيام الخارجي، وزيد هو حكاية عن ماذا؟ عن زيد الخارجي. ليس من قبيل قولنا الإنسان كليون، فإن الكلية حكم لأي شيء، الكلية في الذهن والإنسان أيضا في الذهن، هنا ليس الأمر كذلك. هذا القيام بما هو مرآة للقيام الخارجي، وزيد بما هو مرآة لزيد الخارجي. قال لكن المنظور إليه في القضية الخارجية، هذا تعبير القضية الخارجية مو القضية الخارجية في قبال الشخصية، لا، مراد القضية الخارجية يعني الذي يكون موضوعها أمر خارجي ومحمولها خارجي، يعني القضية الشخصية. لكن المنظور إليه في القضية الخارجية ليس حال الموضوع والمحمول بحسب وجودهما الذهني، ليس هو هذا، بل حكاية حالهما يعني الموضوع والمحمول بحسب الخارج. التفت، من هنا يتضح أن مراده من الخارجية مو القضية الخارجية بحسب الاصطلاح، يعني ما هو بحسب الخارج بهذه القرينة. يقول بل حكاية حالهما حال الموضوع والمحمول بحسب الخارج، ولا حجرة حجرا محجورا، ولا حجرة ولا منع، ولا منع في كون الشيء الموجود في الذهن. التفت جيدا، حكاية عن الأمر الخارجي، هذه نظرية الحكاية مرتبطة بالوجود مو بالماهية، وإلا على مستوى الماهية فالماهية في الذهن عين الماهية في الخارج. نعم، على مستوى الوجود فهذا الوجود الذهني تارة يحكي الوجود الخارجي وأخرى ليست له حكاية عن الوجود الخارجي. إذا قال ولا حجر في كون الشيء الموجود في الذهن حكاية عن الأمر الخارجي المحكي عنه بهذا الأمر الذهني، لأن المنظور إليه في الحكاية ليس حال الحكاية نفسها. يقول المنظور إليه في القضايا التي تحكي غيرها مو تريد أن تحكي نفسها، وإنما تريد أن تحكي غيرها، مو تريد أن تحكي الحاكي، وإنما تريد أن تحكي ماذا؟ المحكي عن. يقول لأن المنظور إليه في الحكاية يعني في القضايا التي هي حكاية عن غيرها ليس حال الحكاية نفسها، لا يريد أن يحكي لنا نفس الحكاية الموجودة يعني الشيء في نفسه، بل هو مرآة لغيره، بل حال الشيء المحكي عنه على وجه يطابقها الحكاية. إذن هذا الاعتراض أيضا غير وارد. أما الطريقة الثالثة، هذه الطريقة الثالثة من الوجوه التي وقع فيها الاختلاف الكثير بين الأعلام من فلاسفة وحكماء، من فلاسفة ومتكلمين، ثم نفس الحكماء أيضا اختلفوا. إذا يتذكر الإخوة في المنطق من باب التذكر، قلنا أن الكلية على ثلاثة أقسام. عندنا كلي طبيعي وهو نفس الطبيعة كالإنسان، وبينا مرارا لماذا تسمى نفس الطبيعة أنها كلية. وعندنا الكلي المنطقي وهو هذه مفهوم كاف لاميا، هذا الكلي الذي نعبر عنه الشركة أو قابلية الشركة أو السريان، وهو الكلي المنطقي الذي لا تحقق له إلا في عالم الذهن لأنه من المعقولات الثانية المنطقية. وعندنا ماذا؟ الكلي العقلي وهو المجموع من العارض والمعروض. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة من الوجوه التي حاولوا من خلالها إثبات الوجود الذهني، تارة من خلال النفس الكلي الطبيعي وأخرى من خلال الكلي العقلي، يعني الطبيعة بقيد العموم بقيد الاشتراك. لذا إذا يتذكر الإخوة في المنظومة عندما جاء إلى هذا البحث ذكرهما كدليلين، إذا يتذكر الإخوة يشوف مصدر معي هنا. هناك في بحث الوجود الذهني، هذه أنا دا أنقلها عن عبارات الشسمة، في بحث الوجود الذهني، في بحث الوجود الذهني ذكر دليلين، التفتوا جيدا. قال والثاني قولنا لانتزاع الشيء ذي العمومي، يعني الطبيعة بقيد العموم والكلية. والثالث صرف الحقيقة من دون منضماتها. الحقيقة ما هي؟ يعني الطبيعة من حيث هي طبيعة. لذا هناك في المنظومة وشرح المنظومة أشار إلى هذا الوجه ببيانين، أو هما حقيقة ماذا؟ وجهان، مو أنه بيانان لوجه واحد. هسه هذه النقطة ألفت نظركم إليها حتى إن شاء الله يتضح بعد ذلك. صدر المتألهين في مقدمة الطريقة الثالثة يقرر المطلب من خلال الكلي الطبيعي. يقول إذا جئنا إلى زيد وعمر وبكر وخالد نجد أن زيد في الذهن تقول هو إنسان، عمر هو إنسان، خالد هو إنسان، وهكذا جميع أفراد ماهية نوعية واحدة. سؤال، لو فرضنا أنه في الخارج عندنا 100 إنسان، وهذا الطبيعة وهو الإنسان يشكل رقم 101 لهم؟ ها؟ هاي الإنسانية لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ ها؟ لا لا لا، اسمحوا التفتوا لي. لا، احنا عندما نأتي إلى الذهن إذا عندنا 10 أفراد اللي يقع الموضوعات بإضافة هذه الموضوعات شنو عندنا؟ المحمول عندنا. إذن في الواقع عندنا 10 له 11. نعم الأفراد 10 موضوعات، نعم هذا الإنسان هو المتكرر، ولكن تكرره بنحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، ذكرنا مرارا أنه بنحو الاشتراك المعنوي لا بنحو الاشتراك اللفظي. إذن على مستوى البحث الذهني نحن عندنا 10 أمور له 11 أمر، 11 أمر عندنا، وهي هذه 10 وهو زيد وعمر وبكر وخالد، وعندنا ماذا؟ وهو هذا المحمول الذي هو أمر وجودي يحمل على هؤلاء 10. سؤال، أن هذا الأمر 11 موجود أو ليس بموجود؟ الجواب نعم موجود. أولا موجود في الخارج وراء الأفراد أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. إذن لابد أن يكون له موطن آخر يكون موجودا فيه وهو الذهن. في النتيجة ثبوت شيء زيد إنسان خمه هو ثبوت شيء، بل هو ثبوت شيء لشيء. هذا الثبوت الشيء وهو الإنسانية، هذا موطنه أين؟ هذا الأمر الوجودي. إن قلتم موطنه الخارج يلزم أن يكون الشيء الواحد متصفا بصفات ماذا؟ متقابلة ومتضادة كما ذكرنا مرارا. إذن لابد أن يكون إما معدوما والمفروض أنه أمر وجودي يحمل، وإما موجود وحيث أنه ليس في الخارج. إذن أين لابد أن يكون؟ لابد أن يكون في الذهن. إذن نثبت الوجود الذهني من خلال ماذا؟ من خلال التحقق الكلي الطبيعي، يعني الطبيعة بنفسها. هذا هو البيان الأول اللي عبر عنه الحكيم السبزواري، صرف الحقيقة من دون منضماتها، يعني بعبارة أخرى صرف الحقيقة الذي ما كثر من دون منضماتها العقل يرى، يعني يرى هذه الحقيقة من غير المنضمات أنها واحدة أو كثيرة، واحدة. هذه الحقيقة الواحدة يستحيل أن تكون في الخارج، إذن لابد أن تكون أين؟ أن تكون في الذهن. فتعالوا معنا إلى التقريب. الطريقة الثالثة أن لنا أن نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصية، زيد عامر بكر خالد هذه أشخاص مختلفة بتعيناتها ماذا؟ الشخصية أو الفصلية، يعني نأخذ الأشخاص المختلفة بتعيناتها ماذا؟ الفصلية. إما أن نأخذ زيد وعامر وبكر وخالد فمختلفة بالتعينات الشخصية، أو إنسان غنم بقر اللي متعينة أو مختلفة بتعيناتها ماذا؟ الفصلية. يقول ولكن المشتركة في نوعين، إذا كان الاختلاف بتعيناتها الشخصية، أو المشتركة في جنسين إذا كان اختلافها في تعيناتها ماذا؟ الفصلية. يقول إن لنا أن نأخذ من الأشخاص، أن نأخذ ماذا؟ المختلفة إلى آخره، اجعلوها بين شارحتين. إن لنا أن نأخذ من الأشخاص معنى واحدا، معنى واحدا، وجودي لو عدمي، وجودي ينطبق على كل من الأشخاص، مو فقط ينطبق عليها بل يتحد ماذا؟ يتحد معها، بحيث جاز أن يقال على كل من تلك الأشخاص أنه هو ذلك المعنى المنتزع، وهذا معنى الاتحاد، لأن الحمل مرجعه إلى ماذا؟ لأن الحمل فيه اتحاد، لذا قال أنه ينطبق. الآن فسر الانطباق، ما هو المراد الانطباق؟ قال بحيث جاز أن يقال على كل من تلك الأشخاص أنه هو ذلك المعنى المنتزع الكلي. هذا المراد يا كلي، مو الكلي العقلي، ها هذا المراد الكلي الطبيعي. جيد جدا، وهذا الذي سوف يوقع الحكيم السبزواري في الحاشية ويتصور أن صدر المتألهين ده يتكلم ماذا؟ في الكلي العقلي لا في الكلي الطبيعي. مثلا جاز لك أن تنتزع، الآن يضرب مثال، يقول جاز لك أن تنتزع من أشخاص الإنسان المتفرقة المختلفة المتباينة، طبعا هذا المتباينة يعني المتغايرة وإلا التباين لا معنى له، المختلف المتفرقة المختلفة المتباينة، جاز أن تنتزع معنى واحدا مشتركا فيه. في مسألة الأفراد المختلفة بالتشخص أو مختلفة بتعيناتها الشخصية، وهو الإنسان المطلق الذي ينطبق على جميع الأفراد، صغيرا كان كبيرا كان عالما جاهلا مؤمنا كافرا. أما إذا كان الأشخاص المختلفة بتعيناتها الفصلية، بعد ما تنتزع ذلك المعنى المشترك ليس هو الإنسان المطلق، وإنما هو ماذا؟ هو الحيوان العام. لذا هذه والحيوان العام معطوف على الإنسان، يعني وهو الإنسان وهو ماذا؟ وهو الحيوان العام. إذا كانت الأشخاص المختلفة تعيناتها شخصية فالأمر المنتزع منها الإنسان العام أو الإنسان المطلق، إذا كانت اختلافها فصلية فالمنتزع منها ماذا؟ جنس، وهو الحيوان العام. قال والحيوان العام المحمول على البغال وعلى البغال والحمير مجامعا لكل من تعيناتها، تعينات تلك الأشخاص مجامعها جميعا، يعني أنه يحمل على زيد إنسان حقيقة والإنسانية متحدة مع زيد، ويحمل أتحمل الإنسانية على عمرو حقيقة والإنسانية متحدة مع عمرو، مجامعا لكل من تعينات تلك الأشخاص، ولكن هو في نفسه هذا المعنى المنتزع فيه هذه التشخصات أو لا توجد فيه هذه التشخصات؟ لا، هو لا بشرط يجتمع مع هذه التشخصات ومع تلك التشخصات. خب أين وجود وموطن وجود هذا المعنى العام الذي هو لا بشرط؟ هل هو الواقع الخارجي؟ ويلزم أن يكون له وجود في قبال عشرة. إذا قلت هذا الواحد عين هذه العشرة فيلزم أن يكون الواحد كثيرا، مجامعا لكل من تعيناتها مجردا في حد ذاته من عوارضها المادية ومقارنات تلك العوارض. وهذا المعنى الواحد الكلي، وهذا المعنى لا يوجد في الخارج واحدا، وإلا لو وجد في الخارج واحدا، والمفروض أنه أمر واحد أو متعدد، هو واحد، وإلا لو وجد في الخارج بقيد الوحدة لزم أن يكون ماذا؟ لزم أن يكون متصفا بصفات متقابلة متضادة. إذن يوجد في الخارج بوجود واحد لو بوجود كثير، ها؟ خب أين موطن ذلك الوجود الواحد؟ أين موطنه؟ لا يعقل أن يكون في الخارج لأنه موجود مع الكثرة، إذا لابد أن يكون في موطن آخر وهو الذهن. قال وهذا المعنى، يعني ذلك المعنى الذي أشرنا إليه وهو يحمل على الجميع مجامعا، وهذا المعنى لا يوجد في الخارج واحدا، وإلا لزم اتصاف أمر واحد بصفات متضادة. هذه الصفات المتضادة ما هي؟ قال وهي التعينات المتباينة ولوازمها المتنافية. إذن فوجود هذا الأمر الواحد أي في الخارج إنما هو بشرط ماذا؟ بشرط الكثرة. هذا الأمر الواحد، هذا الأمر الواحد إذا وجد في الخارج وجد بقيد الوحدة أو لا يوجد؟ لا يوجد، وإنما يوجد بنحو الكثرة. خب إذن أين موطن ذلك الوجود الواحد؟ ونحن قد لاحظناه من حيث أنه معنى واحد، فهو بهذا الاعتبار لا يعقل أن يوجد في الخارج. إذن أين يوجد؟ فوجوده من هذه الجهة إنما هو أين؟ إنما هو في العاقل. واضح هذا؟ من هنا يتضح بعد كل ما تكلفه الحكيم السبزواري في الحاشية بعد في غير محله. لماذا؟ باعتبار أن الحكيم السبزواري فهم من كلامه أن صدر المتألهين يريد ماذا؟ يريد الكلي العقلي. ومع فرض الكلي العقلي، خب لا معنى لأن نقول أن الكلي العقلي متحد مع الأفراد، لأن الكلي العقلي هو المجموع بين الكلي المنطقي والكلي ماذا؟ والكلي الطبيعي. فلهذا التفت إلى الحاشية قال ليس من المراد من الانطباق عليها، لأنه قال ينطبق، قال ينطبق على كل من الأشخاص، قال ليس المراد من الانطباق عليها ومن أنه هو المنتزع الكلي ومن المجامعة للتعينات، ليس المراد الحمل عليها. لماذا ليس المراد؟ لأنه لا معنى لأن نقول أن الكلي العقلي منتزع ماذا؟ منتزع من الأفراد، لا معنى لهذا، لأن الكلي العقلي هو المجموع بين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، لأن مناط الاستدلال ماذا؟ هو الكلي العقلي. قال لأن مناط الاستدلال في هذه الطريقة الثالثة هي ماذا؟ هي الكلي العقلي، ومعه بعد لا يأتي كل الكلام الذي ذكره صدر المتألهين، يعني لا بد أن يؤول، لأن مناط الاستدلال هو الكلي العقلي لا الطبيعة بالشرط الكلية والوجود العقلي، نقطة. والوجود العقلي لا يمكن أن يقال هي أي عين الأفراد، والتجرد المعتبر فيه إنما هو بالنسبة إلى آخره بعد قول. طبعا منشأ ذلك ما هو؟ منشأ ذلك أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن ينقل هذا الإشكال، فإن قلت عندما يأتي إلى الجواب يستفيد في الجواب من ماذا؟ من الكلي العقلي لا من الكلي الطبيعي. فتصور الحكيم السبزواري أن كلام صدر المتألهين في تقرير الدليل الثالث هو الكلي الطبيعي أو الكلي العقلي، قال الكلي العقلي، ولكنه هذا البيان الذي تقدم مرتبط بالكلي ماذا؟ بالكلي الطبيعي. نعم يمكن أن يقرب وجه آخر أو هذا الوجه ببيان آخر من خلال الكلي العقلي، وهو أن الطبيعة بقيد الكلية هذه لا وجود لها في الخارج. إذن أين موطنها؟ موطنها في الذهن. ما أدري واضح إلى هنا؟ إذن الوجه الأول للطريقة الثالثة أو البيان الأول للطريقة الثالثة هو ما أشرنا إليه. جيد، لقائل أن يقول، التفتوا جيدا، لقائل أن يقول أنتم قلتم في الأحكام أو في المباحث الفلسفية أن الطبيعة موجودة ماذا؟ بوجود أفرادها. فإذا كانت الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، إذن لماذا تبحثون عن موطن آخر وراء وجود الأفراد؟ نفس موطن وجود الأفراد الطبيعة ماذا؟ موجودة معها. إذن لماذا تبحثون عن موطن آخر للطبيعة؟ هنا صدر المتألهين بدل ما أن يأتي ويقول أن الطبيعة بما هي واحدة لا وجود لها في الخارج، وإنما هي بما هي كثيرة موجودة في الخارج، إذن الموجود في الخارج شيء وما نريد إثباته ما هو؟ شيء آخر. كان هكذا ينبغي أن يجيب، ولكن ماذا أجاب؟ قال أن الطبيعة بقيد الكلية والسريان لا وجود لها في الخارج. فالبحث كأنه أي في الكلية العقلية. ما أدري واضح صار منشأ اشتباه الحكيم السبزواري، أنه هذا الاشتباه جاء أيضا الذي أوقع الحكيم السبزواري في هذا الاشتباه من هو؟ هو صدر المتألهين، لأنه بدل ما يجيب على الإشكال بأنه هذا الذي ثبت في الخارج
ليس هو الطبيعة بمعنى واحد، بل الطبيعة ماذا؟ بما هي متكثرة، ونحن نريد أن نثبت الطبيعة بما هي واحدة. والطبيعة بما هي واحدة لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ إلا على مبنى الرجل الهمداني، وذاك حديث آخر، على مبنى الرجل الذي لاقاه الشيخ في همدان، مو كان همداني، لاقاه الشيخ في همدان، عرفت شو؟ اللي شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة هو يدافع عن هذا الرجل في همدان، سواء مثله كان من همدان، كنت أقول وجهه بلي أحسنتم، بلي هذا القرن الأكيد، بلي على مبنى السيد الشهيد، بلي عرفت شو؟ فهو يمدحه كثيرا ويقول ما ذكره هو الحق الحقيقي، ويبين بأنه مراد الرجل الذي لاقاه الشيخ في همدان ما هو، لعله تأتي الإشارة إلى ذلك بعد أسطور على أي الأحوال. فإن قلت إذن الإشكال مرجعه إلى هذه الجملة، وهو أنكم تريدون من خلال وجود الطبيعة إثبات ماذا؟ الوجود الذهني. والجواب أن الطبيعة موجودة بوجود الأفراد، والأفراد موجودة في الخارج، فالطبيعة أيضا أي موجودة؟ موجودة في الخارج، فلا يثبت لنا موطن آخر هو الذهن أو الوجود الذهني. والجواب عن ذلك تقدم في مطاوي تقرير الاستدلال، وهو أن الذي هو موجود في الخارج بنعت الكثرة، وما نريد إثباته هو بنعت ماذا؟ بنعت الوحدة، والطبيعة بنعت الوحدة لا وجود لها في الخارج، وإنما وجودها في موطن آخر هو الذهن. ولكن صدر المتألهين اتجه باتجاه آخر، أن الطبيعة بقيد الاشتراك لا وجود لها في الخارج. فإن قلت قد تقرر عند المحققين من الحكماء أن الأجناس والأنواع وبالجملة الحقائق المتأصلة دون الاعتباريات، مراد من الحقائق المتأصلة والاعتباريات إذا يتذكر الإخوة، فرقنا بينهما في نهاية الحكمة، قلنا هناك اصطلاح في الحقيقة يعني المعقول الأولي، يعني يوجد في الخارج بوجود خارجي، وهو بعينه يوجد في الذهن بوجود ماذا؟ بوجود ذهني، وهذا لا يتحقق إلا في الماهيات، لذا عبر عنها بالحقائق. أما عندما جئنا إلى الوجود قلنا بعد ليس هو من الحقائق، وإنما هو من الاعتباريات، لأن الوجود ليس حاله يوجد في الخارج بوجود خارجي، هو يوجد في الذهن بوجود ذهني، بل الوجود حقيقته أنه أين؟ أنه في الخارج، ويستحيل أن يكون في الذهن، كما أن المعقول المنطقي حقيقته أنه في الذهن ويستحيل أن يكون في الخارج. إذن المعقولات الثانية وهي الاعتباريات تنقسم إلى منطقية، وهي التي ظرف تحققها الذهن ويستحيل أن تكون في الخارج، وإلى معقولات ثانية فلسفية اللي ظرف تحققها الخارج ويستحيل أن تكون أين؟ في الذهن. قال وبالجملة الحقائق المتأصلة دون الاعتباريات، مراد من الاعتباريات مو الاعتباريات التي هي بفرض الفارض، لا، الاعتباريات النفس الأمرية، دون الاعتباريات لها وجود، يعني الحقائق المتأصلة لها وجود في الأعيان، فإنهم قد صرحوا، يعني الحكماء ومحققي الحكماء قد صرحوا بأن معروضات مفهوم الكلي والنوع والجنس، تقول الإنسان كلي، الكلي إما كذا إلى آخره، معروضات مفهوم الكلي والنوع والجنس، هذه المعروضات ما هي؟ من الحقائق التي هي معقولات أولى، مؤولي، هي معقولات أولى. هسه لماذا سميت أولى؟ هذه بالقياس، هذه بيان الأولى، سميت أولى بالقياس إلى تلك العوارض التي تسمى عندهم بالمعقولات ماذا؟ الثانية. يعني إنما سميت هذه الحقائق أولى إشارة إلى تمييزها عن عوارضها التي هي معقولات ثانية. يقول التفت، فإنهم صرحوا بأن معروضات مفهوم الكلي والنوع والجنس من الحقائق، ما هي؟ هذه التي إلى قولك الثانية، اجعلها ماذا؟ بين شارحتين. يعني التي افتح الشارحة، هاي الثانية اللي هو اغلق الشارحة، تبدأ الشارحة من التي، يقول من الحقائق، هذه الشارحة اللي قبل من شيلوها، من الحقائق امور موجودة في الخارج، فيلزم على رأيهم على هذا الأساس، بناء على أن هذه الحقائق موجودة في الخارج، فيلزم على رأيهم أن يكون في الوجود ماذا؟ إنسانية واحدة، هي بعينها هذه الإنسانية الواحدة مقارنة للعوارض التي يقوم بها شخص زيد وشخص عمرو وغيرهما من أشخاص الناس، إنسانية واحدة، ولكن هذه الإنسانية الواحدة إذا انضمت إليها عوارض أليف تكون زيد، نفس هذه الإنسانية إذا انضمت علي إليها عوارض ماذا؟ باء، تكون عمرو وخالد إلى غير ذلك. وإذا عدم شخص من عفوا وهي مع كل هذه العوارض غيرها مع كل واحد من هذه العوارض، العبارة لابد أن تكون هالشكل، وإن كان سماء أدري تصحيحك بها لو ماكو، وهي مع كل هذه العوارض غيرها مع العارض الآخر، العبارة مو تامة، وهي مع كل واحد من هذه العوارض ما هو غيرها مع العارض الآخر بالاعتبار. هذه بالاعتبار تحتاج توضيح إن شاء الله. إلى غد، والحمد لله رب العالمين.